أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي آية أخرى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهم إذن لا يقيمون الصلاة. الله تعالى يقول: وأقيموا. هم لا يقيمون الصلاة كما أراد الله تعالى، بل يقومون إليها في حركة جسدية فقط، خاوية، متكاسلين، متثاقلين، لأنهم لا يؤمنون بها أصلا، ولا يرجون ثوابا من الله تعالى، ولا يخافون عقابا منه. فليست لهم إرادة جدية لإقامة الصلاة، وإنما يأتون بها طلبا للدنيا أو تأمينا لمصالحهم. الله تعالى قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لذا نهي عن القيام إلى الصلاة بتكاسل وتثاقل، لأنها من صفات المنافقين. روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق. هذه من صفات النفاق، القيام إلى الصلاة بهذه الأوصاف. وإنما ينشط إلى الصلاة المؤمن الراغب فيما عند الله تبارك وتعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن هؤلاء المنافقين إذا كانوا إلى الصلاة التي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الحديث يقول عن علي عليه السلام: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله بقية أعمال، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. فإذا كانت الصلاة التي هي هذه المثابة وهذه المنزلة، وهم لا يقومون إليها إلا متكاسلين متثاقلين، فقط لحفظ وجودهم ضمن المجتمع المسلم، تأمينا لأنفسهم ولمصالحهم، فإذا هم في سائر الطاعات وأعمال الخير الأخرى يكونون أشد كسلا وتوانيا، إذا عن عمود الدين هم هكذا متكاسلين متثاقلين. روى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته. لا يرجى منه الخير إذا كان عن عمود الدين هو هكذا متثاقل. ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنيا. فالآية الكريمة إذن تذم المنافقين على هذه الصفة التي تظهر على الجسد بالتثاقل والتبرم وعدم الإقبال والسأم، لكنها طبعا تكشف عن خوائن من الإيمان في الباطن، لأن الباطن هو محرك الظاهر. إذا كان هذا ظاهرهم المنافقين، فهذا يكشف إذن عن أن باطنهم خالي من الإيمان والصلة بالله تبارك وتعالى. وهذه الصفة يزينها الشيطان للإنسان حتى يقعده عن فعل الطاعات. بعض الشباب نايم للظهر، قل له يا أبو نايم للظهر كافي قوم، يقول لا لا شوية بعد تعبان تعبان مية، قال من النوم من النوم تعبان، فريد ينام أزيد حتى. الشيطان يزين هذا الكسل، هذه الصفة المذمومة، حتى يقعده عن فعل الطاعات المقربة لله تعالى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من دام كسله خاب أمله. طبعا راح يقعد عن كل فعل إيجابي مثمر مبارك. وكذلك الإمام الصادق يقول: عدو العمل الكسل. فالكسل هو عدو العمل، عدو الإيمان، وهو من أقوى أدوات الشيطان لتثبيت الإنسان عن فعل الخير وتضيع عمره الذي هو رأس ماله، يكتسب بها الجنان التي عرضها السماوات والأرض بهذا العمر، بهذه الأنفاس، بهذه الدقائق، في الدنيا، فالإنسان ما يريد هذا، يستثمر عمره فيما هو صالح ومفيد ومثمر، فيضيع عليه عمره الذي هو رأس مال الاكتساب درجات الرفيعة في الجنان، يضيعه بالكسل والتثاقل والقعود، على عكس ما يريده الله تبارك وتعالى ويحث عليه الله. ماذا يريد؟ يقول فاستبقوا الخيرات، تسابقوا، سارعوا إلى الخيرات. والشيطان يدعوهم إلى الكسل والتثاقل والتواني والتبرم والسأم. هي آيات أخرى بهذه المعنى كثيرة. وسارعوا إلى مغفرة، لا مجال للكسل، لا مجال للخمول والعطل والسأم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهكذا الآية الأخرى، أولئك يسارعون في الخيرات. هذه هي صفات المؤمنين التي يجب أن نتحلى بها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: المؤمن يرغب فيما يبقى ويزهد فيما يفنى، بعيد كسله، دائم نشاطه، لا مجال عنده ولا وقت عنده لكي يضيعه بالكسل والخمول. فعلينا إذن أن نحاسب أنفسنا دائما لنرى من أي الفئتين نحن، من فئة المؤمنين الراغبين فيما عند الله والزاهدين فيما يفنى، هكذا وصفهم أميرهم، بعيد كسل، قريب النشاط، والكسل صفة مذمومة أكيد في النفس، وهي من آثار ضعف الهمة وضعف العزم. العزم هو مقياس درجات الإنسان، كلما قوي عزمه ازدادت درجته، فلما يضعف العزم وتضعف الهمة تحصل حالة الكسل التي عرفوها في معاجم بأنه الكسل هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، هذا هو الكسل. فهذه الصفة المذمومة تدعو إلى التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، طبعا مع القدرة على الفعل. لذلك استحق الكسول الذنب، ولا لو كان هذا الضعف والتثاقل لمرض جسدي مثلا أو مرض نفسي أو لسبب خارج عن الاختيار، هذا لا يستحق الذنب عليه. فلما استحق الذنب إذن هو يكون التثاقل مع القدرة على أداء الفعل. ولأن الشيطان ينجز مهمته من خلال خطوات وعدة مقدمات تمويها وخداعا، هو لا يأتي للإنسان بشكل مباشر ويقول له اترك الصلاة أو اترك الصوم أو افعل كذا، لأن ستكون أمر مفضوح بالنسبة إليه وسوف يرفضه الإنسان. لا يأتي بخطوات وبمقدمات لا يظهر من البداية أنها سيئة، لكن بالنهاية توصل إلى النتيجة السيئة. ولا تتبع خطوات الشيطان، ها يأتي بخطوات، فهو لا يدعو إلى ترك العمل الصالح أو فعل القبيح مباشرة لأنه سيرفض، إنما يأتيه بخطوات ومقدمات. الخطوة الأولى هو يدعوه إلى تأخير العمل، ما يقول له تركه، لا هو يوسوس له ويدعوه إلى تأخير العمل وتسويفه، هذه الخطوة الأولى. وهي سمو كلش مرفوضة، بها مجال صلاة افترض لا يبادر بأول وقتها، بها مجال بعدين يصلي. وهكذا يأتي بخطوات، هذا الذي ينبهنا إليه علي عليه السلام. تأخير العمل عنوان الكسل، ما دام بدأ بالتأخير وتسويف إذن هذا سيؤول إلى. ثم الخطوة الأخرى، افترض الشيطان يناقش في جدوى هذا العمل، وما هي فائدته؟ وشن الداعي له؟ وسوي كذا، ليش تسوي كذا؟ فهكذا خطوات، إذن إلى أن يؤدي به تدريجيا في النهاية إلى ترك العمل الصالح. ترتيب هاي الخطوات ورد في حديث للإمام الصادق عليه السلام، قال لقمان، الإمام يروي، قال لقمان لابنه: وللكسلان ثلاث علامات، يتوانى، شوف الخطوة الأولى، يسوف يؤخر، يتوانى حتى يفرط، وصلت، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. كيف ينتقل بخطوات إلى أن يوصل إلى الخطوة الأخيرة؟ وهذا ما نلمسه طبعا، والشيء المؤسف نريد أن ننبه لهذه حالة الكسل التي ابتلي بها مجتمعنا المؤمن فضلا على المجتمع غير المؤمن. لا، هذا ما نلمسه في حياتنا العملية حيث نجد التقاعس والكسل قد وصل لدى المؤمنين، قلنا فضلا عن غيره الذين يفترض أنهم يعملون لما عند الله تعالى ويرجون ما عند الله تعالى، وهذه النية المفروض وهذا الهدف هو أقوى محفز يدفع للعمل، لكنهم فقدوا الهمة. قلنا الكسل لما لا يحصل ضعف في الهمة، ضعف في العزم يؤدي إلى الكسل، فقدوا الهمة التي تعينهم على القيام بالواجبات الدينية والدنيوية. لاحظ كأمثل حضورهم في صلاة الجمعة، كم الذين يحضرون، لاحظ حضورهم في صلوات الجماعة في المساجد، حضورهم في مجالس الوعظ والإرشاد والتوعية، أو همتهم في نشر الكتب مثلا والمنشورات المفيدة، لا تجد همة ولا تجد نشاط، يقوم بمقدار إسقاط الفرض وذر الرمأت في العيون. هاي حالة ابتلينا بها، يبخل على ربه بدقائق لكنه يمضي الساعات في الأحاديث الفارغة والأعمال العبثية والله بهذه الأجهزة الحديثة. فإذا وصلنا إلى هذه الحالة وأمرنا أصبح هكذا، فكيف نتوقع إذن من جماعة كسولة متقاعسة أن تؤدي دورها الرسالي في إصلاح الأمة والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعون الخير وتأمرون بالمعروف، بهذا الكسل تريدون أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس بهذه الهمة الضعيفة، بهذا التثاقل عن الطاعة تريدون تكونون خير أمة أخرجت للناس؟ هذا معقول؟ هذا غير معقول. والله تعالى في القرآن الكريم لاحظ كم حكى من قصص الأمم السالفة وتقاعسها وتخاذلها وتكاسلها، وأدت بها هذه الحالة إلى التيه والضياع والفشل والانحراف، خصوصا من بني إسرائيل أمم كثيرة موجودين، حتى حكاها الله تعالى في القرآن حتى يتعلم المسلمون الدرس منها ولا يبتلون بها. الكسل يمكن أن يكون في مساحات عديدة، كسل قد يكون كسل فكري بعدم وجود رغبة في طلب العلم، يكتفي بالمعلومات السريعة التي أخذها من الفيسبوك ومن المواقع والكذا، يريد معلومة بسيطة صغيرة وسطحية، ما له خلق يقرأ كتاب ويتعمق ويتأمل به ويستفيد منه، يريد هاي معلومة جاهزة بسريعة من مواقع التواصل أو من الذكاء الاصطناعي. شو هذا؟ كسل فكري، كسل اجتماعي. أشوف توجد انحسار في قضية مثل صلة الأرحام أو زيارة المؤمنين أو عيادة المرضى، مساعدة الفقراء، المشاركة في الفعاليات الاجتماعية. اقتصاديا يوجد كسل عن الكسب الحلال وعن التفكير والإبداع والابتكار، كلها تجد وظيفة، لأن الوظيفة اليوم بطالة مقنعة، بطالة مقنعة، شنو الوظائف اللي دي يشغلوها؟ كلها تخمة بعدد الموظفين، بطالة مقنعة، حتى يقعد كسول يلعب بالجهاز مالته ويقضي وقت يأخذ راتب رأس الشهر، ماكو إبداع، ماكو ابتكار، ماكو فن، هذا كسل اقتصادي. وهكذا إذن الكسل دب في نواحي الحياة. ما هو منشأ الكسل؟ منشأ الكسل ضعف الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وعدم الاعتقاد الجازم بالجزاء. لو كان معتقد فعلا وحقيقة بالجزاء الثواب والعقاب وأن المحسن يثاب على إحسانه والمسيء يعاقب على إساءته، لما كان الكسل له مجال في حياته. ضعف الإيمان بالله وباليوم الآخر وحب الراحة والدعاء والخمول مضافا إلى مراعاة المصالح الشخصية والدنيوية المحضة، هذه الأسباب التي تولد الكسل. قال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انهضوا وقوموا في سبيل الله في كل مجالات سبيل الله، مسألة ليست في باب القتال والجهاد، لا أبدا، في كل مساحات عمل الخير. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ شيء مؤسف هذا. ما السبب؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هو هذا حب الدنيا، الأنانية، حب الخمول والدعاء والراحة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تؤمنون بهذه الحقيقة لو لا؟ نؤمن بهذه الحقيقة. إذن لماذا رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فهي مناشئ وأسباب حالة الكسل لدى الفرد ولدى المجتمع. وكلما ضعف الإيمان أكثر تدنت مراتب الكسل، وازداد الكسل أكثر، والقعود عن العمل بطاعة الله تعالى وما يوجب رضاه. فدرجة الكسل هي مقياس لضعف الإيمان. لذلك المنافقون لما كانوا مجردين من الإيمان الحقيقي ونسبة الإيمان عندهم صفر، لذلك تجد الكسل في أعلى مراتبه وأقوى إشكاله موجودا عندهم، بحيث حتى الصلاة التي هي عمود الدين لا يقبل إلا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كلما ضعف الإيمان أكثر ازدادت حالة الكسل وقوية. لذلك شوف المنافقين قلنا لأن لا نصيب لهم في الإيمان، يتكاسلون عن الصلاة المفروض التي هي معراج المؤمن وأجلى مصادق العبودية لله تعالى، وهم لا يقومون إليها إلا متثاقلين متكاسلين، مجرد حتى يوهمون الآخرين أنه إحنا هم نصلي أو ياكم، حفظا لوجودهم في المجتمع المسلم. هذا إذن معراج المؤمن وأجلى مصادق العبودية لله تعالى، وهم هكذا يتعاملون معها ولا تظهر لديهم أي شوق، أي آثار للشوق والإقبال واللأفة للصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرة عين الصلاة، أو يخاطب بلال لما يحين وقت الصلاة، أرحنا يا بلال، أذن أذن خل ندخل في الصلاة. هؤلاء المؤمنون حقا بالله تعالى. أما الكسول هذا وليظهر عليه التثاقل، ليس في نفس الصلاة لا حتى في مقدماتها. شوف الآية ماذا قالت؟ قالت وإذا قاموا، هم أصلا لتهيئة مقدمات الصلاة ما عندهم إرادة، ولا يأتون قبل الصلاة. الكسل كصفة مذمومة تلازمها صفة مذمومة أخرى، وهي الضجر والسأم والتبرم. أمير المؤمنين عليه السلام صور هذه الملازمة بمثل لطيف، قال فيه إن الأشياء لما ازدوجت، الله تعالى خلق الزوجين، خلق الزوجية في هذا الكون، فلما خلق الله الزوجية بين الأشياء قال ازدوج الكسل والعاجز، فنتج بينهما الفقر، نتيجة طبيعية راح تصير هذه. فإذن إذا اجتمعتا هاتان الصفتان الكسل والضجر في فرد كانت حصيلته الخيبة والخسران، أو إذا اجتمعا في أمة فإن أمرها يؤول إلى التيه أكيد والضياع والتشتت، وأهم أدوات الحرب الناعمة التي يديرها شياطين الإنس والجن والطواغيت والمستكبرون هي نشر هذين الدائين الفتاكين في المجتمع، الكسل والضجر، حتى تكون الأمة كسولة غير منتجة، لا تشعر بالمسؤولية، تقضي أوقاتها بالتوافه. هكذا يريد للشعوب وللأمم سلاحهم في ذلك وأداتهم. هاي نشر هاتين الصفتين المذمومتين الكسل والضجر، وابتكروا لذلك أدوات جاذبة ومنسجمة مع رغبات النفس وشهواتها، مثل الألعاب الرياضية والمهرجانات الفنية وسائر أشكال العبث واللهو. ثم جاءت هذه أجهزة التواصل الاجتماعي لتقضي على البقية الباقية، إذا أكو بقية من عزم وبقية من همة وبقية من شعور بالمسؤولية فهذه أيضا قضت عليها، وصاروا الناس عائلة واحدة. شوف العائلة الواحدة، كل من قاعد على صفحة ولازم جهازه أو يباوع بالجهاز، أب وأم وأولاد وبنات في البيت ماكو تواصل بينهم، هذا الجهاز ماخذ كل وقتهم. ها شوف هاي أساليب حتى تنشر حالة الكسل والخمول. فأصبح الناس بسبب هذه مخدرين مجلولين، يقضي أحدهم كما قلنا الساعات مع هذه الأجهزة بلا ملل، ويسهر الليل كله على هذه الأجهزة حتى يصاب. مصطلحات أصبحت موجودة، الكسل الرقمي ديجيتال، كسل رقمي أيضا أكو، أو مرض الإدمان على الميديا، هاي موجودة بعد، هاي المصطلحات موجودة، يصاب بسبب ذلك. إلى أن يوصل قريب الفجر يكون متعب، ينام عن صلاة الصبح دقائق، أقل من دقائق، يتثاقل عنها ويتناعس ويتكاسل، وهو قضى الليل كله مع هذه الأجهزة. هاي الحالة التي يريدها شياطين الجن والإنس، يتثاقل عن صلاة تستغرق بضع دقائق، أو قراءة كتاب نافع، أو القيام بعمل خيري، خصوص شباب اللي أبو أم موجودين وموفر له كل أسباب الراحة والحياة المرفهة، فيشوف ما عنده شيء فيلتهب بين الأجهزة. إن الشباب والفراغ والجدة، هاي عوامل ثلاثة مشكلة إذا اجتمعت. إن الشباب والفراغ والجدة، يعني يجد كل شيء حاضر متاح عنده، يجي يأكل وينام، ومصرف بجيبه هم يلقى جاهز إلى آخره. مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ حكمة هذه كن نحفظها. فيضيع العمر إذن بما لا ينفع، لا مو بس بما لا ينفع بل بما يضر. زين ذا الشباب اللي هم أمل الأمة المعول عليهم في إعمار الحياة وبناء المستقبل، تجدهم بهذا الكسل والخمول والسأم والضجر، وهي الصفات راح تولد عنده، كيف يكونوا متكئبين متقاعسين محبطين يائسين متضجرين من كل شيء، يشعرون بالسأم ومنعزلين عن المشاركة في الحياة الاجتماعية. هاي تولد، تلك تولد هذه، شئت أم أبيت. فتبتلى الأمة بحالة أيضا يسموها في المصطلح اللامبالاة المجتمعية، تحصل حالة من اللامبالاة في المجتمع، وهذا مرض خطير له تداعيات كارثية. هذا قد يقود الشباب إلى هذا الشعور، إلى إدمان المخدرات وأكل الوقت في مقاهي العبث، أو ينخرط في جماعات السلب والنهب والاختطاف، أو جماعات الابتزاز والسرقة والعنف للحصول على مال حتى يلبي رغباته به، وهكذا. وقد يؤدي بها حالة الإحباط واليأس والاكتئاب، قد تؤدي به للتفكير ها أروح للخارج، لأن الدول الأوروبية راسمي لفت صورة عنها جنة الدنيا، أو يوقع بيد هذه المافيات، مافيات التهريب للخارج، وما تعرف هم مصيره شلون، يصير مصير مجهول. وإذا صدق وصل لتلك الدولة، الدول الغربية أول ما يتخلى عن دينه، هم يشترطون، بعض الدول الأوروبية تشترط بعنوان الاندماج في المجتمع، فلازم تتخلى عن هاي مظاهرك الدينية. ليش ما تشرب خمر والعياذ بالله؟ ليش ما تصافح النساء إلى آخره؟ فيلزم بأن يتخلى عن دينه بعنوان حتى تندمج بالمجتمع الجديد وتتثقف بثقافته. شوف وين وصلت هذه، بينما لو كان عنده همة وشعور بالمسؤولية ويشعر بالاندماج في المجتمع ويشارك في فعالية المجتمع ما وصل. هكذا يريدون لمجتمعاتنا، أما مجتمعاتهم هاي غسلت يديك منهم. مجتمعاتهم أصبحت مجتمعات شبابهم، همهم المتعة واللهو واللعب، وشبابهم ما بي نتيجة. لذلك هم يعتمدون في تحريك عجلتهم، عجلة النمو والازدهار، على الكفاءات المهاجرة إليه. أما شبابهم ملتهين بهاي القضايا له رياضة وملاهي إلى آخره التي يمارسونها، فمنتهين منهم ومجتمعهم، يردون مجتمعنا أيضا يصل إلى هذا. لذلك ورد التحذير الشديد من الكسل والضجر ومن خطرهما على حياة الإنسان في الدنيا وعلى مصيره في الآخرة. الشيخ الصدوق روى عن أمير المؤمنين عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال: علامة الصابر في ثلاث، أولها ألا يكسل، والثانية ألا يضجر، الثالثة ألا يشكو من ربه عز وجل، لأنه إذا كسل فقد ضيع الحظ، هذه النتيجة التي تحصل وتترتب. وإذا ضجر لم يؤدي الشكر، وإذا شكى من ربه عز وجل فقد عصاه. والإمام الباقر يقول: إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر. من كسل لم يؤدي حقه، ومن ضجر لم يصبر على حقه. وهكذا روايات كثيرة، نأخذ بعض الأمثلة منها. ويزداد ضرر الكسل ويتحول إلى مرض اجتماعي عندما يكون صاحبه سببا لتكاسل الآخرين وتقاعسهم، لأنه في مقام القدوة والأسوة لهم. فإذا كان هو كسولا متقاعسا متضجرا سائما، فهذا سيدعو الذين يرونه قدوتهم وأسوتهم أيضا يكونوا كذلك، لأنهم في مقام القدوة والأسوة للناس. فترفق علماء الدين مثلا، فإذا عالم الدين في منطقة هو خامل، هو معزول، يؤدي الأشياء القليلة لأجل مثلا ذر الرماد في العيون، حينئذ كيف تتوقع من هذا المجتمع الذي يقوده أن يكون مجتمعا نشطا متحركا؟ صعبة. أو الزعماء والواجهات الاجتماعية، رؤساء عشائر أو وجاهات في المجتمع، طبعا كسلهم وتقاعسهم يدب في جسد الأمة، ويؤدي إلى أن يتحول الكسل إلى مرض اجتماعي بعد، مو مرض فردي أو شخصي. كمثال إذا أريد نستحضر مثال، دورهم هؤلاء الزعماء في جيش أمير المؤمنين عليه السلام وتخذيلهم. طبعا إذا الزعماء هم متخاذلين متقاعسين، انفروا في الحار لا ينفرون في الحار، انفروا في البرد لا ينفرون في البرد، وكيف تتوقع من أتباعهم أن يكونون بدرجة من الهمة ومن النشاط والحيوية؟ فدب التقاعس والكسل إلى جيش أمير المؤمنين، وأصبحت الحالة التي تعلمونها. الإمام عليه السلام في وصية له لبعض أمراء جيشه قال: فانهد بمن أطاعك إلى من عصاك، واستغني بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك، فإن المتكاره الكسول المتقاعس المتخاذل مغيبه خير من مشهده، وقعوده أغنى من نهوضه. فينا شر هذا اللي مو بس هو راح يبقى كسول، راح يخذل الآخرين ويدعوه من الكسل والتقاعس. الآن نريد أن نفكر، إذن بعد أن عرفنا خطورة هذين المرضين الاجتماعيين وتداعيات الكارثية على المجتمع، ما هو العلاج لهذه الحالة، لهذه الصفة المذمومة؟ أهم علاج طبعا للكسل وللضجر هو تذكر الهدف. إذا استحضرت الهدف، هذا أقوى محفز للعمل وأقوى طارد للكسل والضجر، أن تستحضر الهدف، أن تتعمل لرضا الله تبارك وتعالى للحياة الباقية. إذن ما معنى الكسل في أيام معدودة لا تعرف متى تنتهي؟ ربما اللحظة تنتهي، وربما اللحظة الآتية تنتهي، فأضحي بآخرة خالدا فيها جنة عرضها السماوات والأرض من أجل كسل بدقائق معدودة أبخل بها على طاعة الله تعالى. فإذن أقوى علاج وطارد للكسل ومحفز للعمل هو هذا الذي أمرنا به: اذكروا الله على كل حال، لأنه هذا الهدف. أنت إذا استذكرت الهدف سيكون منشط لك هذا للعمل في طاعة الله تعالى، وهذا الذي ركز عليه القرآن الكريم كثيرا وربط الأعمال به. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. استحضروا الهدف دائما. هذا النفركم ليس اعتباطا وليس تائها هكذا بلا جزاء، لا لا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا إذن استحضار الهدف وتذكر الله تعالى دائما، هذا أقوى حافز. والعلاجات كما نعلم من مسلك أهل الأخلاق يقسموا علاج نظري وعلاج عملي. العلاج النظري هو هذا وعي خطورة الكسل والضجر وعاقبة الوخيمة اللي قرأنا بعض الأحاديث على ذلك. من العلاج النظري أن تهون أمر الطاعة على نفسك، تسهل أمر الطاعة على نفسه. الطاعة في الحقيقة الشيطان طبعا يريد يثبت الإنسان. افترض شاب وأقبل عليه شهر رمضان ودنيا حارة، قل لك العقلك صم شهر كامل، حال شهر كامل لا تأكل ولا تشرب بهالحار، يثبطه. أنت بالعكس هون أمر الطاعة، أنت ما راح تصوم شهر، أنت راح تصوم نهار واحد، يخلص النهار ويجي الليل تفطر وتأكل وتشرب وتستعيد نشاطك وينتهي كل شيء، ثم تبدأ صوم ثاني يوم، تخب 30 يوم راح تجر نجرة واحدة. فأنت بعكس فعل الشيطان هون. وأما بالدقة لا، أنت مو صومها نهار كامل، أنت صوم اللحظة التي أنت فيها، لحظة صبر، لحظة مطلوب منك، لأن الوقت المضى خو مضى وانتهى، والوقت الجاي بعد ما اجى. هيك هون أمر الطاعة على نفسك حتى لا يخذلك الشيطان. هو بالدقة صبر لحظة، هذا عمل الطاعة كلها، صبر اللحظة التي أنت فيها لا أزيد ولا أقل. هيك هون أمر، هاي من العلاجات النظرية، هكذا هون أمر الطاعة عليك، لا تسويها فشيء ضخم وغير مقدور عليك كما يريد الشيطان، إنما أنت في هذه اللحظة التي فيها، خلاص اللي راح وراح والجاي بعد ما وصل. إمام الصديق يقول: كم من صبر ساعة، ساعة يعني وقت محدود مو ساعة زمنية، يعني اللحظة التي أنت فيها قد أورثت فرحا طويلا، وكم من لذة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. أيضا هؤلاء الذين يقعون في الكبائر هي حسبة لحظة، لو هاللحظة صابر وكاظ نفسه، مصطلحنا إحنا كان تجاوز الأزمة، هي لحظة واحدة التي افترض ارتكب فيها جريمة القاتل أو ارتكب فيها الزنا والعياذ بالله أو شرب الخمر، لحظة هو اللي لازم نفسه فيها، كان تجاوز الحالة وانتهت. إذن وكم من لذة ساعة قد أورثت حزنا طويلا، بعكس الشيطان اللي لا يحاول أن يهول، مو يهون، أنت هون العمل، الشيطان يهول العمل يسوي في شيء كبير مثل هذا. العلاج النظري إذن بالالتفات إلى هذه الأمور، مخاطر هذه هاتين الصفتين، الآثار الوخيمة المترتبة عليها إلى آخر ما ذكرنا، علاج عملي لتهذيب النفس وتخليصها من هاتين الصفتين، أن تجاهد نفسك وتشحذ همتك كما يقال بالقيام ولو بعمل قليل، ابدأ بعمل قليل، حينئذ إذا بدأت بعمل قليل الله يبارك فيه وينميه، ما يخالف، ابدأ بقليل، قوي همتك على أداء قليل، ما تقدر افتر صلاة الليل مثلا 11 ركعة الشغل إياها وانا نعسان، جيد دعزم على أن بس ركعة الوتر تؤدي، هذا شيء عظيم، صلي من الليل ولو ركعة، إذا أديت ركعة الوتر الله كفيل بأن يطور الكيان، سليش بس الوتر خو ركعتين الشفع وياه مو قوي، فإذا صليت الشفع وياه وهكذا. إذن علاج عملي للكسل أن اعقد العزم ونشط نفسك على ولو عمل قليل، لا تقول لسه هذا شنو قيمته، يثبت الشيطان عن مساعدة الفقراء، أعطي ولو شيء يسير، هو الله يتكفل بتنميته. الإمام الصادق يقول: إياكم والكسل، إن ربكم رحيم يشكر القليل، هذا علاج عملي، إن الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله عز وجل فيدخله الله بهما الجنة، وإنه ليتصدق بالدرهم تطوعا، لا تقول هذا قليل، يريد به وجه الله عز وجل فيدخله الله به الجنة، وإنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة، الله كريم ويشكر القليل، يعطي يا من يعطي الكثير بالقليل. ها الله تعالى. من العلاجات العملية أيضا هو أن تأخذ درس وعبرة من ناس أمامك يشوفهم، ناس مبتلين فاقدين لبعض أجزاء من جسدهم، لو مقعد على كرسي لو كفيف البصر، وشوف نشاطه وشوف حيويته وشوف إنجازاته، أخذ الدرس من هذا، هذا علاج عملي، أخذ الدرس، إذا هذا بهذا النقص الذي هو فيه ولم يقعده عن العمل وشوفه لو يقدم تأليفات ويكتب ويحقق وهو مقعد لا يستطيع أن يقوم على رجله، وآخر كفيف البصر وتشوف إنجازاته. مو أكو دورة هاي اسمها البارا أولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ شوف ذوي الاحتياجات الخاصة ونشاطهم وحيويتهم وإنجازاتهم. خصوص فريق العراقي فريق قلة لا إمكانيات أكو ولا اهتمام ولا أكو رعاية، أحيانا حتى سفرهم يكون من جيبهم الخاص، حتى الدولة ما تعطيهم ثمن تذاكرهم للمشاركة في المسابقات الدولية، ولا رعاية ولا تدريب ولا مراكز أبدا، بجهودهم الخاصة. وشوفوا شلون يحققوا النتائج وإحنا الصاحين اللي الله تعالى معطينا كل شيء نتكاسل ونتقاعس. هذا علاج عملي. جامعة كامبريدج البريطانية كرمت المتفوق الأول على جميع خريجين كلية القانون، ومن كان الأول على خريجي كل كليته؟ عراقي كفيف البصر. كفيف البصر يكون الأول على جميع خريجي كلية القانون، هذا إنجاز. كنا نأخذ أنا أحيانا لما يأتون للمكتب بعض المبتلين بهذه الأمور أخاطب الجالسين أقول لهم هذا حجة عليكم، هذا حجة عليكم. شوفوا هذا رغم أنه مقعد فاقد لبعض أجزاء بدنه ومبتلى ويعاني، ومع ذلك شوف إنجازه شوف عمله، وين إحنا الصاحين عن ذلك؟ شوف هذا إذن كن نأخذ منها هذا علاج عملي. ومما أيضا يستنهض العزائم ويطرد الكسل الرفقة، الرفقة الصالحون يساعدون الإنسان على العمل ويشجعونه على النجاح. للآية تقول فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، هذا النفر بالمجموع وبالجماعة هذا يساعدكم. أيضا من العلاجات ما ورد في كتاب طب النبي صلى الله عليه وآله علاج للتخلص من الكسل والضجر، عن الإمام الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه فيذهب ما كان يجد. هكذا طبعا العلاج أوسع، هذا علاج على صعيد الفرد، وإلا الداء المتفشي بالمجتمع هذا يحتاج إلى عمل واسع، عمل مؤسسات كما نسميه تقوم بدور توعوي وتثقيفي واجتماعي، تعقد ورش عملية لذلك، وهي النهضة تشترك بها الأسرة وتشترك بها المدرسة ويشترك علماء الدين ووسائل الإعلام والحكومة ومنظمات يسموها المجتمع المدني وهكذا. حتى نختم حديثنا إذن علينا أن نعقد العزم إن شاء الله تعالى أمام الله على أن ننشط في طاعته ونقوي إرادتنا على فعل الخير ونقتح زناد النيات الصالحة كما يعبرون في المصطلح. الحديث يقول ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. صحح نيتك وش حذمتك وقوي عزيمتك يجي العمل. العمل فرع النية. وندعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله اللهم امنن علينا بالنشاط وأعذنا من الفشل والكسل والعجز والعلل والضرر والضجر والملل. يبدو هاي كلها تأتي سوية، أحدها يجلب الآخر والعياذ بالله. ودعاء أبي حمزة بعد يكرر في ليالي شهر رمضان اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والجبن والذلة والمسكنة والفاقة. شوف من تبدأ من الكسل يؤدي كسل يؤدي إلى فشل، والفشل إلى جبن، والجبن إلى ذلة، والذلة إلى مسكنة، والمسكنة إلى فاقة. لاحظ هاي كلها هاي آثار تترتب على الكسل، هاي مجموعة متلازمة. وأيضا ندعو بما كان يدعو به الإمام الرضا عليه السلام للحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين، يقول ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.